معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادة مستمعي راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في برنامجكم معالم من السيرة النبوية المطهرة. تناولنا في الحلقة السابقة، الحلقة الأولى، ما يتعلق بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أن هذا النبي أنه صلى الله عليه وسلم ولد في وضوح، فعرفنا آباءه وعرفنا أجداده وعرفنا أنه يتسلسل من النبي إبراهيم عليه السلام. ونتناول في هذه الحلقة ما يتعلق بعد ولادته صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ولدت أمه آمنة بنت وهب ووضعته، فإن الرجل الذي احتفى به أول كل شيء هو جده عبد المطلب، وذلك لأن أباه عبد الله توفي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في بطن أمه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فقام به جده عبد المطلب. وكان من أول الأعمال المهمة التي قام بها هذا الرجل بإلهام من الله سبحانه وتعالى أن اختار له اسما لم يكن معتادا ولم يكن مستعملا عند العرب كثيرا، وهو هذا الاسم الشريف محمد. وتذكر الكتب السيرة أن عددا قليلا قد لا يتعدى ثلاثة هم الذين تسموا بهذا الاسم، وكان آباؤهم يسمعون عند أهل كتاب أن النبي الخاتم سيتسمى باسم محمد أو أحمد، فسموا أبناءهم طمعا في ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم حيث يضع رسالته، فسماه عبد المطلب بهذا الاسم الشريف محمد، هذا الاسم الذي سينتشر بعد ذلك ليصبح من الأسماء الكثيرة والشائعة في كل مناطق الدنيا. ثم بعد ذلك قام عبد المطلب رضي الله عنه بالعملية الثانية الملازمة طبعا للولادة، وهي الرضاعة، فوفر للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المرضعات، وذلك أن النساء اللائي أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرات، ولكن أشهرهن هي أمه أولا آمنة بنت وهب، ثم ثويبة اللي هي كانت جارية لأبي لهب، ثم بعد ذلك حليمة السعدية. وذلك على عادة العرب أن في المدينة في مكة المكرمة أنه حينما يولد لهم ولد فإنهم يبعثون به أو يلتمسون له المراضع من البوادي خاصة، فإما أن ترضع تلك المرأة من البادية الطفل في مكة نفسها، وإما أن تذهب به إلى قبيلتها، وهذا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذته هذه المرأة السعيدة اللي هي حليمة السعدية، فذهبت به إلى مراضعها أو إلى بلدتها أو إلى قبيلتها، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك سنوات، تقريبا 4 سنوات أو نحو من ذلك. بعدما طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فطم، فبقي هناك في بني سعد، وهنا حصلت حادثة يذكرها أهل السيرة، وهي حادثة شق الصدر. هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، حسب ما تقول الروايات، هو أن ملكين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع جملة من الأطفال هناك، فأخذاه فشق صدره. هذه الحادثة من أراد أن يفهمها على ظاهرها فله ذلك، وهذا الذي صار عليه أكثر أهل السيار وأكثر الناس من المسلمين ومن المسلمين، فيحملون هذه الحادثة على أنها حقيقية وحصلت بشكل حقيقي. ولكن قد يكون المقصود من ذلك أنها معنوية، بمعنى أن الصدر، أن صدر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشق حقيقة، وإنما هناك عملية تطهير معنوية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال صغيرا هناك في بني سعد. وكيفما كان الحال، فإن هذه الحادثة من الحوادث المهمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في السنة الرابعة أو دون ذلك. ثم بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عند أمه آمنة بنت وهب، وبقي معها مدة ليشاء الله سبحانه وتعالى أن تلتحق بالرفيق الأعلى تموت، وهي في طريقها بين مكة والمدينة في مكان الأبواء، فماتت هناك ليصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيما من جهة أبيه ومن جهة أمه. فهنا تكفل به مرة أخرى جده عبد المطلب كفالة تامة، فقام به خير قيام، وكان عبد المطلب يعتني برسول الله صلى الله عليه وسلم أي اعتناء، كما أن سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني نجابته وفطنته وتميزه عن باقي الصبيان أثارت انتباه عبد المطلب، فكان يوثره على بقية الصبيان وكان يحظى عنده بمكانة مهمة. ثم بعد ذلك سيتوفى عبد المطلب ويقوم ابنه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفالة، فتولى كفالته صلى الله عليه وسلم، وبقي عند أبي طالب مدة مطولة، يعني تقريبا في من خلال السنة السادسة السنة الثامنة إلى ما بعد ذلك، وهو ينشأ هنا في مكة المكرمة في رعاية الله، وينشأ وهو مكفول من طرف عمه أبي طالب الذي وفر له كما تقول الروايات كامل الرعاية وكامل ما يجب. ونحن نعلم أن الطفل يعني في هذه المراحل في الطفولة الأولى لا بد من رعاية خاصة لكي ينشأ سليما وينشأ سويا، والله سبحانه وتعالى هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفالة، رغم أن أبويه توفيا فإنه لقي من الرعاية ولقي من العناية ما قد يكون أكثر مما كان لو كان أبواه لا يزالان حيين. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الطفولة وهو مكفول كفالة تامة ليكون بذلك سويا وليكون بذلك طفلا يستعد لأن يكون رجلا ولكي يكون شيئا في مستقبله. فهذا ما يتعلق بهذه الحلقة أو في هذه الفترة، ونتناول إن شاء الله تعالى في الحلقات الآتية مزيدا من التفاصيل حول أحداث السيرة النبوية في هذه الفترة ما قبل البعثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.